أمس قرأنا في الأدب المفرد باب ما يقول إذا أصبح، وباب من دعا في غيره من الدعاء. وذكرنا بعض الأحاديث التي صحت يقولها الإنسان إذا أصبح وأمسى. بقي حديث قراءة آية الكرسي، هو موجود الحديث لكن في طرق اختلاف، إن شاء الله إذا انتهيت منه نقرأه. ورد ذكر الصباح والمساء في بعض الطرق، ولم يرد ذكره في بعض الطرق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الناخلة من الدعاء. والناخلة بمعنى الشيء الخالص الذي لا يشوبه شيء سوى إرادة وجه الله جل وعلا، مأخوذ من النخل، ونخل الشيء أي تصفيته حتى تعلق الشوائب ولا ينزل من الشيء الذي ينخل به إلا ما كان صافيا. فالناخلة من الدعاء أي الخالص الذي لا يشوبه شيء خلاف الإخلاص لله جل وعلا. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مالك بن الحارث، وهو السلمي ثقة، عن عبد الرحمن بن يزيد ابن قيس النخعي أخو الأسود بن يزيد، قال: كان الربيع، الربيع هو ابن خثيم من التابعين، وقد كان من خير الناس وأزهد الناس وأعبد الناس. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال له: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وجاء عن ابن مسعود أنه قال له: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وعنه الكلمة المشهورة ربيع بن حثيم حين قال له بعض أصحابه وقد رآه كثير العمل والاجتهاد في الطاعة، فقال له: أتعبت نفسك؟ قال: راحتها أريد، أي أنا أتعبها في الدنيا لأجل راحتها في الآخرة. قال: كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة، فإذا لم أكن ثم أرسلوا إليه، في نسخة أرسلوا إلي وهو أحسن، كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إلي، فجاء مرة ولست ثمة فلقيني علقمة وقال لي: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ قال: ألم ترى أكثر ما يدعو الناس، في نسخة ألم ترى ما أكثر ما يدعو به الناس، وما أقل إجابتهم، وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت، هذا القائل هو عبد الرحمن بن يزيد كما بين في رواية أخرى، قلت: أوليس قد قال ذلك عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ قال: وما قال؟ قال: قال عبد الله: لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا يثبت من قلبه، في بعض النسخ بثبت من قلبه. قال: فذكر علقمة فقال: نعم. قال: فذكر علقمة قال: نعم. هذا الحديث أيضا الأثر أخرجه أحمد في الزهد وهناد ووكيع كلهم في كتاب الزهد، وأخرج البيهقي في الشعب كلهم من طريق الأعمش، وهذا إسناد صحيح. هذا باب، والباب الذي قبله لم نشرحه في الدرس الماضي، باب من دعا في غيره من الدعاء. هكذا عندكم في كل النسخ من دعا في غيره من الدعاء، هل أحد عنده خلاف هذا؟ من دعا في غيره من الدعاء، وذكر في حديث أبي هريرة. الباب لم يتضح لي جيدا معناه، محتمل من سيأتي في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ورحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، وهو قوله لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، والمراد للعشيرة والقبيلة: لو أن لي بكم من ينصرني أو آوي إلى ركن شديد من قبيلة وعشيرة تؤويني. أي أنه لم يدعو الله تعالى في ذلك الحال، فهذا محتمل أنه أراده البخاري من دعا في غير من الدعاء، أي سهى عن اللجوء إلى الله سبحانه وعن الدعاء والالتجاء إلى الله في حال نزول شدة به. نقرأ الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن عليهم السلام، أي أنبياء أربعة بعضهم من بعض، وهذا أعظم الكرم. ولذا جاء في الحديث: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: إذن يوسف هو أكرم الناس، نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله، فهذا هو الكرم. ثم قال في الحديث: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبت، إذ جاء الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهم. وهذا ثناء على يوسف بالصبر والأناه والتؤدة والحرص على البراءة، فإن لما فسر الرؤيا عجب الملك لتفسيرها فقال: أتوني به، من هذا الذي فسرها؟ فأخبروا أنه مسجون وأن له في السجن سنين، قال: أتوني به. فلما جاءه الرسول، أي جاءه الرسول الذي يريد إخراجه من السجن لإجابة الملك، قال له: ارجع إلى ربك، وربك هنا أي الملك سيدك، ارجع إلى سيدك، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. أي أن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد ألا يخرج من السجن إلا وقد ظهرت براءته، إلا وقد تجلى أمره، فلا يأتي إلى الملك وهو في خجل منه من تلك التهمة، لا يخرج إلى الناس وهو في خجل منهم أنه متهم بمراودة امرأة العزيز، فأراد أن تبرأ ساحته وأن يظهر أمره جليا ثم يخرج، فكان كذلك. فالملك جمع النسوة، قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام مدح يوسف، يقول: لو كنت أنا لخرجت، مع أن السجن قد طال عليه ولبث فيه بضع سنين، ومع ذلك لما جاء من يخرجه أراد التثبت. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، وأيضا على سبيل الثناء على يوسف، وتبليغ فضله ومنزلته إلى الناس، وأن هذا فضل عظيم يدل على صبر وعلى ثبات وعلى تؤدة وعلى حرص على البراءة. ثم قال: ورحمة الله على لوط. وجاء في رواية في الصحيحين: ويغفر الله للوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالركن الشديد الله سبحانه وتعالى، أي كان له ركن شديد يأوي إليه وهو الله جل وعلا. ومع ذلك لما اشتد عليه الحال وجاءه قومه يراودونه عن أضيافه قال هذه الكلمة: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأراد لوط بالركن الشديد أي القبيلة والعشيرة والمنع من قومه، يقول: لو أن لي من ينصرني أهل قوة، ولو أن لي من أستند إليه لا انتقمت منكم ولا أدبتكم ولا منعتكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يغفر الله له، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، كان معه الله جل وعلا يأوي إليه. فلماذا لم يسأل لوط ذلك؟ لماذا لم يقل مثلا: لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد، ولكن حسبي الله، أو ولكن آوي إلى الله؟ ذكر العلماء توجيهات لهذا، منهم النووي رحمه الله، نقرأ بعض كلامه في شرح مسلم الحديث رقم 51 و100، ذكره مسلم برقم 51 و100. قال النووي رحمه الله: قال: ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لقد كان يأوي إلى ركن شديد، مراد الرسول الله سبحانه وتعالى، فإنه أشد الأركان وأقواها وأمنعها. ومعنى الحديث والله أعلم أن لوطا صلى الله عليه وسلم لما خاف على أضيافه ولم يكن له عشيرة تمنعهم من الظالمين، هكذا تمنعهم، ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم أي على الأضياف. نعم، ولم يكن له عشيرة تمنعهم أي الأضياف من الظالمين، ضاق ذرعه واشتد حزنه عليهم فغلب ذلك عليه، فقال في ذلك الحال: لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع لمنعتكم. وقصد لوط صلى الله عليه وسلم إظهار العذر عند أضيافه، وأنه لو استطاع دفع المكروه عنهم بطريق ما لفعله، وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافع عنهم، ولم يكن ذلك إعراضا منه صلى الله عليه وسلم عن الاعتماد على الله تعالى، وإنما كان لما ذكرناه من تطيب قلوب الأضياف. هذا توجيه. ويجوز أن يكون نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم الثاني، ويجوز أن يكون التجأ فيما بينه وبين الله تعالى وأظهر للأضياف التألم وضيق الصدر، والله أعلم. فإذن محمول لماذا لم يلتجئ لوط إلى الله تعالى في ذلك الحال وتمنى أنه لو أن له قوة يدفع بها عن هو بنفسه عنهم، أو يأوي إلى قبيلة وعشيرة تدفع عنه عن أضيافه، ليس ما فعله نوح أو لوط عليه الصلاة والسلام إعراض عن الاعتماد على الله والتوكل على الإله، بل هو عليه الصلاة والسلام من أنبياء الله ورسله المتوكلين على الله الملتجئين إليه في كل حين. ولكن محتمل أحد هذه الثلاث الاحتمالات كما قال النووي، محتمل أنه قال ذلك ليطيب قلوب الأضياف، أي أني ما أستطيع أعمل لكم شيئا، واعتذر بهذا العذر، فليس لي قوة وليس لي عشيرة تدفع عني. هذا توجيه. التوجيه الثاني قال أنه نسي لشدة الحزن والكرب الذي علاه، نسي الالتجاء إلى الله تعالى في حمايتهم، وهذا ليس بقوي،
فإن الأنبياء أشد الناس ضراعة إلى الله تعالى، لا سيما في وقت الشدائد. التوجيه الثالث أنه التجأ إلى الله فيما بينه وبين الله، ولكن أظهر هذا الكلام والتألم وضيق الصدر ليطيب قلوب الأضياف وليعذر عندهم، يظنهم من البشر. جاءوا قوم إلى بيته يطرقون بابه ويريدون الدخول إلى أضيافه، حاول منعهم تذكيرا فلم يمتنعوا، فالتجأ إلى الله فيما بينه وبين الله. واعتذر إلى الأضياف بمثل هذا الكلام. قد يقول قائل لو التجأ فيما بينه وبين الله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول يغفر الله للوط، لقد كان يأوي إلى رف شديد. لكن القول بأنه أراد بذلك تطيب قلوب الأضياف وأنه لا يستطيع الدفع عنهم وظنهم من البشر محمل لا بأس به، وليس معنى أنه معرض عن التوكل على الله والاعتماد عليه. هذا كما قال بعض الشراح هذا نظير قول سليمان حين قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة كل امرأة تلد منهن فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. قال فليس معنى أن سليمان ليس رادا الأمور إلى الله ومعلقا الأمور بمشيئة الله، ولكن هذا الشيء حصل لا إما غفل عنه أو نسي أو نحو ذلك فلم يقل. ومثل هذا قول لوط أو آوي إلى ركن شديد أي إلى قبيلة أو عشيرة منه. فمن هذا الحديث ممكن نقول هذا مراد البخاري بهذا الباب، من دعا في غيره من الدعاء أي لم يدعو الله تعالى في حال شديد غفل عن ذلك أو نسي أو نحو ذلك، لعل هذا هو مراد البخاري بهذا التبويب من دعا في غيره من الدعاء، ومن عنده شيء ظهر له غير هذا يفيدنا به. هل أحد عنده شيء؟ هذا الأول. طيب وأنت بعد هذا، فيكون معنى الباب من دعا في غيره من الدعاء. لا نريد الباب، الشاهد من الباب. ها أتى يا بيحي، من دعا في غيره ها دعا للوط بالرحمة، فما الشاهد من الباب؟ ماذا يكون المعنى؟ ليس عندنا لغيره، عندكم لغيره في ليست لغيره، لا في الباب في من دعا في غيره. تحتاج تأمل أكثر أو إذا حصل خطأ بالنسخ، لكن تواردت على هذه الطبعات. ثم قال في الحديث قال فما بعث الله بعده من نبي إلا في ثروة من قومه، والمراد بالثروة أي الكثرة والمنعة. واستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، أن أعظم من يأوي إليه المسلم هو الله سبحانه وتعالى، أعظم من يأوي إليه ومن يلجأ إليه، لا سيما الداعي إلى الله تعالى إذا اشتدت عليه الأمور وضاقت عليه يلجأ إلى الله سبحانه، فهو ركن شديد منيع. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أهمية بث الدعوة ونشرها في العشيرة والقبيلة، فإنهم إذا أجابوا لها وقبلوها دافعوا عنها وكانوا ردءا لها. ولذا لم يبعث الله تعالى نبيا بعد ذلك إلا في ثروة من قومه أي في كثرة ومنعة ليدفعوا عنه، حتى امتنعوا كانوا من أذية الأنبياء بسبب قومهم. ماذا قال قوم شعيب؟ ولولا رهطك لرجمناك، أي لولا عشيرتك وقبيلتك لا تخلصنا منك. فمنعه الله تعالى بعشيرته وقبيلته، كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام منعه الله تعالى بعشيرته وقبيلته، أبو بكر منعه الله تعالى بهم، عمر منعه الله تعالى بعشيرته، بعض الصحابة الذي لم يكن له عشيرة عذب، عمار بن ياسر وأهله وغيرهم. فبعث الله تعالى بعد ذلك الأنبياء في ثروة من قومهم في كثرة ومنعه. ففي هذا الحديث أهمية بث الدعوة ونشرها في العشيرة، في الأهل، في القبيلة، فإنهم يكونون منعه للدعوة ودفعا عنها. لوط عليه الصلاة والسلام كان في سدوم ولم يكن منهم، هو قريب إبراهيم، إبراهيم كأنه خاله، وكان من العراق، ثم هاجر إبراهيم وهاجر معه لوط إلى الشام، ثم صار لوط في أهل سدوم بالشام، فلم يكن له منعه منهم. الباب الذي يلي باب الناخلة من الدعاء. الناخلة كما سبق أي الدعاء الخالص لله جل وعلا، وهذا هو الدعاء النافع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب ساه لاهن. فلا بد يكون خالصا لله جل وعلا والداعي على يقين بإجابة دعائه. فهذا الدعاء الذي يكون فيه الإجابة والخير العظيم. ثم ذكر هذا الأثر الجميل عن الربيع بن خثيم أنه أتى علقمة فكلمه في كلام، قال علقمة: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ قال: ألم ترى ما أكثر ما يدعو به الناس وما أقل إجابتهم؟ جاء في رواية أخرى كما عند البيهقي وأحمد تبين أن هذا ليس من كلام الربيع، وإنما سمع رجلا من أهل الكتاب، أنه قال لعلقمة: إني سمعت رجلا من أهل الكتاب، وفي بعضها إني سمعت قسا، أي من علمائهم، يقول: ألم ترى ما أكثر ما يدعو به الناس وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله لا يقبل إلا الناخل من الدعاء. لأن علقمة يحدث بهذا الحديث عبد الرحمن بن يزيد، وهو خاله، علقمة خال عبد الرحمن بن يزيد. فقال له عبد الرحمن بن يزيد يذكره، يقول: قد قال عبد الله بن مسعود مثل هذا القول، أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ قال: وما قال؟ قال: لا يسمع الله من مسمع، المسمع الذي يدعو ليسمع غيره، لا يدعو مخلصا لله، بل يدعو ليسمع الناس ويقول فلان من الداعين يدعو الله، أو مراء يدعو ليراه الناس ويثنوا عليه. لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب، لاعب أي ساهي غافل، يدعو الله بلسانه وقلبه شارد، وهذا أيضا لا يسمع دعاءه. الدعاء ما نطق باللسان وواطى عليه القلب، ولذا قال: إلا داع يثبت من قلبه، وفي نسخة وبعض المصادر بثبت من قلبه، أي يدعو الله من قلبه، هذا الذي يسمع الله دعاءه. ومعنى يسمع الله دعاءه يجيب الله دعاءه، فمعنى لا يسمع الله من مسمع، السمع هنا بمعنى الإجابة، أي لا يجيب الله دعاء مسمع، فإن السمع يطلق بمعنى إدراك الأصوات ويطلق بمعنى الإجابة، ومنه أي من الإجابة قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أجاب الله دعاء من حمده. فقول لا يسمع الله، لا يجيب الله دعاء مسمع ولا دعاء مرائي ولا دعاء لاعب، أي غافل يدعو بطرف لسانه. ففي هذا أهمية الإخلاص في الدعاء وأهمية إحضار القلب. ثم قال يسأله، فذكر علقمة، أي هل ذكر علقمة هذا القول؟ قال: نعم، أنه ذكره، أنه من كلام عبد الله بن مسعود. وفي هذا أن التلميذ قد يذكر شيخه. فعبد الرحمن بن يزيد تلميذ علقمة وكلهم من تلامذة ابن مسعود، ولكن علقمة كان أكبر وأشهر، ومع ذلك ذكره عبد الرحمن بن يزيد فذكر. ثم ذكر البخاري رحمه الله أبوابا كثيرة ستأتي في الدعاء، وكثير من مسائل الدعاء وما يتعلق به. نعم، في ماذا؟ غيره، أي في التغيير. من دعا في غيره من الدعاء، يعني أن لوط حصل له حال شديد تغير، وأنه دعا في هذا في حال شدة عليه وضيق، فلم يدعو الله جل وعلا، ولذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للوط، أي لم يستحسن منه هذا الشيء. محتمل هذا، عندنا مضبوط غيره، غيره. وكما ذكرنا سابقا نحو 7 أو 6 شروح التي هي موجودة للأدب المفرد، ليس أحد منهم شرح الأبواب، كلهم يشرحون ألفاظ الأحاديث، يفسر ألفاظ الأحاديث، وليس هناك شارح شرح الأبواب ويعني معانيها وجر ارتباطها بالأحاديث. هذه ورقة كتبها أيضا أبو الزبير، قال لعل مقصود البخاري والله أعلم دعا في غيره دون أن يدعو لنفسه أو يبدأ بالدعاء لنفسه، أشار بهذا إلى رد قول من يقول لا بد أن يبدأ الداعي بدعوة لنفسه ثم لغيره لما جاء من الأدلة في ذلك. احتمل هذا، لكن كان الأنسب يقول من دعا لغيره، لكن ظهر لي الآن معنى وهو من دعا في غيره بخلاف ما في نفسه. واضح هذا؟ فلوط دعا هذا قلنا لأجل من؟ لأجل الأضياف، وفي نفسه هو ماذا؟ ملتقي إلى الله متوكل عليه، فدعا في غيره أي في أناس معه لأجل تطيب قلوبهم، قال ما عندي قوة ولا عندي من يؤويني من ينصرني، وهو في قلبه ملتقي إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا محتمل، فيكون دعا في غيره أي في غيره لأجل البيان لهم وتطيب قلوبهم، وهو في نفسه لاجئ إلى الله سبحانه وتعالى ومتوكل عليه وليس أنه تارك لذلك، فدعا في غيره. محتمل هذا. ها ارفع صوتك قليلا. ها في السببية تقصد، يعني من دعا في غيره بسبب غيره لأجل غيره، هذا المعنى الذي أشرنا إليه الأخير، أنه دعا في غيره يكون في غيره فيهم أو بسببهم، دعا بسببهم وقلبه معلق بالله جل وعلا. ما شاء الله. طيب، هذه محاولات لبيان المراد بمعنى هذا الباب، وإلا ففيه إشكال، ولكن هذه المذاكرة ربما يظهر منها المعنى الصحيح، كما قد مرت معنا أبواب فيها خفاء وتذاكرناها واتضحت. ها دعا، دعا في غيره الباب، فماذا معنى يكون في غيره أي لغيره؟ هل في بمعنى اللام؟ هذا محتمل، محتمل أن السببية كما سبق فهو أوضح، أي دعا بسبب غيره، أو دعا وهو في غيره في الظاهر لهم وهو لاجئ إلى الله جل وعلا فيما بينه وبينه. كأن هذا البخاري يبوب على بيان ذكر العذر للوط والمحمل له، يقول لوط نبي من رسل الله لا يمكن أنه لا يلتقي إلى الله، فدعا في غيره أي فيهم يسمعهم هذا الكلام وهو في قلبه ملتقي إلى الله، كما أشار إلى النووي في القول الثالث، وهذا محتمل. ونظرت في الصحيح المواضع التي ذكر فيها البخاري هذا الحديث هل بوب عليه بما يوضح المراد، ما رأيت، لأن أبواب كثيرة في الأدب المفرد يكون فيها إشكال، فإذا رجعت إلى الصحيح تجد بوب بابا واضحا على الحديث نفسه، ولكن هذا الحديث ما بوب عليه ببيان المراد. وهذا الذي ذكرنا أنه أراد يطيب قلوبهم، يعتذر لهم أنه ما يستطيع نصرتهم هؤلاء الأضياف. وقد يقول هل يجوز أن نقول في حق الله ركن شديد؟ قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال يغفر الله لك لقد كان يأوي إلى ركن شديد، أي كان هناك ركن شديد يأوي إليه وهو الله جل وعلا، وهو أعظم منعه. فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه. أخن يقول أيضا مما يدل أن فيه هنا سببية، أي دعا لأجل غيره، معنى التعليل دعا في غيره أي لغيره ولأجل غيره، الأبواب التي قبله والأبواب التي بعده. التي قبله ما يقول إذا أصبح، اللي بعده باب إخلاص في الدعاء، الناخلة في الدعاء. أوراق كثيرة ولعلنا ما نستطيع قراءتها، فمن كان فيه شيء مهم أو تنبيه يعيده ولو في درس آخر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.